لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. فما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد. فطوراً يا علي أهني فيه وأنظم مدحه نظم العقود. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود، وصير كربلاء أحدا وبدرا، ونادى يا حروب الجد عودي، وقاتل بكرهم كقتال عمرين، وفارق جسمه نهب الحديد، وطورا يا علي أعز فيه، وتبكي العين للعقد الفريد، أقول لها وقد ملئت دموعا ألا يا مقلتي هل من مزيدي على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد خير الجدود، كأني بالحسين غدا ينادي، كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الواصل عودي رجوتك يا علي تعيش بعدي وتورث جثتي رمس اللحود وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد ولا يا يام أنسى النساء غدا تفرت إلى يا نعش الشهيد ابني ابن الشهيد تقبل هذه وتشم هذه خضايا يا بل كف أم وردايا وردا الخدود الليلة على شبه النبي تخمش بالخدو من شافت مقطع وفوق الترب ممدو تقل يا عقلي لبست ثياب لحدو منت العزيز شلون يا ابن قطعت بي قالها تعتبيني وانا قلبي تقلى كثر الطعن يا والدة بيا شسو قعدي وادعيني وقولي يخلف قالت بعد امنين يا ابن الخلف لي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم تقدموا عند المنبر. ارفعوا الأصوات بالصلوات بارك الله فيكم. من الأمور الواضحة جدا أن المجتمع الإنساني يحتاج إلى نظام وقانون يحدد الحقوق وينظم العلاقات بين أفراد المجتمع وبين المجتمعات فيما بينها. ويكون مشتملاً على أحكام جزائية وعقوبات رادعة في الموارد التي تتحقق فيها مخالفة للقانون والنظام، وعمل من خلال إيجاد آليات توعوية تطبيقية لضمان العمل بالقانون حتى يترتب أثره، ويدل على ضرورة وجود القانون أمران. الأمر الأول هو النزعة التي يجدها كل واحد منا بالوجدان في داخله من حبه لذاته واشتماله على ميولات وشهوة تحركه نحو تحقيق الملذات وتحقيق المصالح، فإن هذه الغريزة والتي تدفع الإنسان نحو تحقيق ملذاته قد يترتب عليها تزاحم بين المصالح والملذات، فيكون تكامل بعض أفراد المجتمع، حصول بعض أفراد المجتمع على مصالحه على ملذاته على حساب البعض الآخر، أو حصول الرفاهية والسعادة لمجتمع على حساب مجتمع آخر، فلا بد من وضع قانون ينظم حركة الإنسان في سعيه نحو مصالحه ملذاته. الأمر الثاني هو تاريخ البشرية المليء بالآلام والحروب والاستعمار وعمليات النهب والسلب، فإن هذا التاريخ خير دليل وبرهان على أن الإنسان بحاجة إلى قانون، بحاجة إلى نظام. وقد ذكر علماء الأنثروبولوجيا وعلماء تاريخ القانون وتاريخ الإنسان أن الإنسان من أول أيام وجوده على هذا الكوكب أدرك أنه بحاجة إلى أن ينتمي إلى جماعة داخل أسرة قبيلة حتى يتحقق له الأمن ويستطيع أن يستخدم الآخر داخل نطاق الاجتماع لتحقيق حاجاته، كما أن الإنسان أدرك أنه في انتمائه إلى المجتمع يحتاج إلى نظام. كان يوجد نظام سلطة الأب، نظام سلطة القبيلة، وأخذ النظام يتطور إلى أن وجدت دساتير الدول المعاصرة، قانون حقوق الإنسان، القانون الدولي. ومن أراد أن يستزيد في هذه الجهة يمكن أن يراجع ما كتبه الدكتور أحمد إبراهيم حسن في كتابه تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، وكذلك ما كتبه الدكتور مصطفى أحمد فؤاد في كتابه القانون الدولي العام، خصوصا في الفصل الثاني من صفحة 61 وما بعدها. السؤال الذي نطرحه في هذه الليلة ونريد أن نجيب عليه هو: هل يمكن أن يضع الإنسان لنفسه قانون اجتماعي متوازي يحقق له السعادة والعدالة بنحو يتطور الإنسان في علاقاته الاجتماعية مع الحفاظ على إنسانيته وقيمه الإنسانية كما يتطور في علومه الكونية وفي اكتشافاته الحديثة، اكتشافات التكنولوجية، تطوير وسائل التواصل، وسائل الاتصال، وسائل المواصلات؟ هل يمكن أن يضع الإنسان هو بنفسه نظام اجتماعي نافع أم لا؟ في مقام الجواب على هذا السؤال قدمت إجابتان. الإجابة الأولى تقول: نعم، بإمكان الإنسان أن يضع لنفسه نظام قانون اجتماعي متوازن. أصحاب هذه الإجابة قدموا نظريتين مشهورتين. النظرية الأولى هي النظرية الاشتراكية، وهذه النظرية تنبني على ركنين أساسيين. الركن الأول هو أن وضع الإنسان في المجتمع، القانون الاجتماعي، علاقات الإنسان التطبيقية للقانون الاجتماعي تتأثر بعامل واحد، وهو العامل المادي، العامل الاقتصادي ووضع وسائل الإنتاج. فبحسب وضع وسائل الإنتاج يكون الوضع الاجتماعي للإنسان. يوجد خطان متوازيان: وضع وسائل الإنتاج والقانون الاجتماعي وكيفية تطبيق القانون الاجتماعي. فذكروا أن الإنسان في زمن حرث الأرض بالحيوانات والطاحونة الهوائية كان يحكمه النظام الإقطاعي. النظام الإقطاعي نظام اجتماعي كان في أوروبا، يوجد ملاك للأراضي التي هي المصدر الأقوى للإنتاج، طبقة نبلاء وطبقة عمال فقراء يعملون في أراضي النبلاء، نظام اجتماعي طبقي الذي له حق أن يتملك مصدر الإنتاج طبقة النبلاء وله الربح الأوفر، وغيرهم فقط وظيفته أن يكدح ويعمل ويصرف جل وقته في أراضي الإقطاعيين ولا يحصل إلا على فتات. ثم تطورت وسائل الإنتاج، وجدت الطاحونة البخارية، فوجد النظام الرأسمالي الذي يفتح باب الملكية لكل أفراد المجتمع من دون تمييز، ويسمح لكل شخص أن يتملك بأي طريقة ما يشاء. ثم تطورت وسائل الإنتاج، وجدت الطاحونة الكهربائية والطاقة النووية، هم يقولون. وفي هذه المرحلة من تطور وسائل الإنتاج تأتي المرحلة الاشتراكية. الركن الثاني هو أن هؤلاء يرون أن سبب آلام الإنسان ووجود الحروب والاستعمار وعمليات السلب والنهب الملكية الخاصة، فتح باب أن يكون لكل شخص حق أن يتملك ويختص ببعض الممتلكات. وجود الملكية الخاصة هو الذي جعل الإنسان يسعى بجشع لكي يشبع رغباته من خلال التملك ولو بالتعدي على حقوق الآخرين. فإذا أردنا أن نوجد نظام اجتماعي متوازي لابد من تحقيق أمور ثلاثة. الأمر الأول هو القضاء على الملكية الخاصة، نؤمم جميع الممتلكات، نجعلها ملك للأمة وليس لأي فرد من أفراد المجتمع ملكية خاصة. الأمر الثاني هو أن على كل فرد من أفراد المجتمع أن يعمل بجد بكامل طاقاته، ولكن ليس له أن يأخذ إلا ما يسد حاجته، ما يشبع بطنه، ما يستر بدنه، ما يعالج بدنه فيما إذا مرض. وذكروا قاعدة وهي أن من كل بحسب طاقته ولكل بحسب حاجته. الأمر الثالث قالوا لابد أن نقضي على الدولة، لا نجعل جماعة معينة هي التي تحكم، لأن هذا سوف يجعل السلطة بيد جماعة خاصة فيستأثرون بالخيرات فتعود مشكلة الملكية الفردية. فلابد أن تكون الحكومة بيد الطبقة العاملة وبيد الجميع. كيف يتوصل الإنسان إلى تحقيق هذه الأمور الثلاثة؟ قالوا حركة التاريخ كفيلة بإيصال الإنسان إلى تحقيق هذه الأمور الثلاثة. كلما تطورت وسائل الإنتاج دفع هذا التطور الإنسان إلى تحقيق هذه الأمور الثلاثة، وحينئذ تتحقق العدالة والمساواة ويعم الخير ونقضي على الآلام والحروب والاستعمار. المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر رحمه الله تعرض لهذه النظرية في جملة من كتبه، خصوصا كتاب اقتصادنا وكتاب المدرسة الإسلامية. كتاب المدرسة الإسلامية كتاب مهم، أنصح الشباب الواعي بقراءته وتكرار قراءته، لأنه أولا كتاب مليء بالأبحاث العميقة وبأسلوب بسيط ميسر، كما أنه كتب بلغة غنية من حيث المفردات، أدبياتها عالية. من أراد أن يطور ثقافته، من أراد أن يطور بصيرته، من أراد أن يطور قاموسه اللغوي عليه بقراءة هذا الكتاب، كتاب المدرسة الإسلامية للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد رحمه الله ذكر عدة نقود لهذه النظرية، أذكر ثلاث نقود. النقد الأول هو أن هذه النظرية تؤمن بالعامل الواحد، القانون الاجتماعي والوضع الاجتماعي خاضع لعلة وسبب وعامل واحد وهو العامل الاقتصادي، وضع وسائل الإنتاج، وهذا غير صحيح. القضية أعقد من هذا بكثير، هناك عوامل كثيرة، هناك عوامل فطرية مع الإنسان، هناك عوامل ثقافية فكرية. لاحظوا ما ذكروه هم من أن الملكية هي سبب حب الإنسان لنفسه وتحركه نحو تلبية غرائزه. الأمر ليس كذلك، الأمر بالعكس، لأن الإنسان فطر على حب ذاته، لأن عنده شهوة تحركه نحو جلب ملذاته، وضع قانون الملكية الخاصة لأنه يريد أن يستأثر، يريد أن يحتوي حتى يشبع رغبته من دون أن ينازع فيما وقع في يده. ليست الملكية هي التي تحرك الإنسان نحو حبه لذاته واتباع غريزته، كما أن الملكية ليست هي التي تحدث أصل وجود الغريزة. الملكية أمر ناتج. النقد الثاني، رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم، صلوا على محمد وآل محمد. سلم على محمد وآل محمد. النقد الثاني هو أن هؤلاء قالوا يوجد خطان متوازيان، خط وسائل الإنتاج وخط الوضع الاجتماعي، والثاني يتأثر بالأول. ففي زمن الطاحونة الهوائية يوجد النظام الإقطاعي، البخارية توجد الرأسمالية، الكهربائية يوجد النظام الاشتراكي، وهذا غير صحيح. السيد الشهيد نقض بعالمين عاشا قبل الميلاد، يعني في زمن حرث الأرض بالحيوانات، في زمن الطاحونة الهوائية، ومع ذلك يذهبان إلى النظرية الاشتراكية. أفلاطون في المدينة الفاضلة وواو دي الإمبراطور الصيني، فهذان كانا قبل الطاحونة الكهربائية ومع ذلك اختارا النظرية الاشتراكية. الفكر لا يخضع لحركة الوضع الاقتصادي. قد يجلس اثنان في غرفة واحدة، كل واحد منهم يأخذ زاوية في نفس البيئة في نفس الوضع، وكل شخص يخرج بنظرية تختلف عن نظرية الشخص الآخر، وإن كان الأول جيبه متروس والثاني فقير مسكين ما عنده حذاء. الفكر ميدان قد يتأثر بالوضع الاقتصادي، لكن هذا لا يعني أن الوضع الاقتصادي هو العامل الوحيد الذي يؤثر على نحو العلة التامة. ونضيف أمر تحقق بعد ارتحال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الاشتراكية اليوم تعتبر تراث على رفوف المتاحف الفكرية، مع أن الإنسان تطور أكثر في وسائل الإنتاج، في ثقافته، في نظمه الاقتصادية. النقد الثالث هو أن هذه النظرية وإن أبدعها عقول كبيرة، هيجل، ماركس، لينين، اشتغلت فيها عقول بشرية كبيرة، لكن مع ذلك هذه النظرية تخالف الفطرة البشرية. إذ كيف يقال لأفراد المجتمع، عليكم أن تعملوا بكامل قدراتكم الاستيعابية، ولكن لكم ما لغيركم، مع أن البذل يختلف، الناس يتفاوتون من حيث التعليم، من حيث القوة البدنية، من حيث الخبرة التطبيقية في مقام العمل. كيف يكون العطاء متساوي مع أن البذل متفاوت؟ أي عدالة هذه؟ يدعون هؤلاء إليها من خلال النظام الاشتراكي. هذا النظام يؤدي إلى أن يتخاذل أبناء المجتمع ويدب فيهم الكسل وروح الفشل وعدم العطاء، لأن كل واحد يقول لماذا أبذل أكثر من غيري وغيري سوف يأخذ مثلي. هذا النظام ليس نظاما صحيحا. إذن هذه النظرية ليست نظرية صحيحة. فشل الاشتراكيون في إيجاد نظام اجتماعي يحقق السعادة والتوازن الاجتماعي في ظل الحفاظ على قيمة الإنسان وقيم الإنسان. النظرية الثانية هي النظرية الليبرالية التي يدعو إليها المفكرون الغربيون اليوم. هذه النظرية تقول يمكن أن يصل الإنسان إلى النظام العادل بتكرار التجربة. يبدأ بنظام بسيط، ثم مع مرور الوقت تراكم التجربة يصل الإنسان إلى مستوى النضج. هذه النظرية تنبني على ركنين. الركن الأول هو أن الإنسان موجود مادي، ظاهرة حصلت على كوكب الأرض كنتيجة لقانون التطور، لكن الإنسان يمتاز عن غيره بأنه أكثر الموجودات المادية تطور، وبمقتضى قانون البقاء للأقوى، البقاء للأصلح الذي تخضع له جميع الموجودات المادية، لابد أن يكون الإنسان هو المحور لأنه الأقوى. فهو له أن يستثمر جميع الطاقات الموجودة في الكون، له أن يستفيد من جميع الأشياء كيفما يشاء من دون أن يقيد بقانون قيمي ويكبل بالنظم الأخلاقية، لأن هذه النظم ليست إلا ذبذبات مادية، ظواهر مادية توجد في دماغ الإنسان، كما توجد الشهوة في داخل نفسه، كما توجد الومضات الكهربائية في داخل أعصابه، أيضا توجد المفاهيم بما فيها القيم الأخلاقية في داخل دماغه. السيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يذكر في المدرسة الإسلامية أن الفكر الرأسمالي الذي هو نتاج الرؤية الليبرالية الغربية جرد الإنسان من محتواه ومن قيمه وأخلاقه. الشهيد مرتضى المطهري رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر ما ذكره السيد محمد باقر الصادر كأنه يطرح على نفسه إشكال، يقول ما تقول في النظم الأخلاقية الموجودة في البلاد اللادينية؟ هناك كثير من المبرات، كثير من النشاطات الاجتماعية، فكيف تقول بأن الرؤية المادية تفرغ الإنسان من محتواه الأخلاقي. فيجيب رحمة الله تعالى عليه بأنه إذا وجدت أخلاق في مجتمعات مادية لا دينية فاعلم أن سبب وجود الأخلاق الدينيون. حركة الأنبياء والأوصياء وأتباع الأنبياء في القرون المتعاقبة رسخت مفهوم القيم الأخلاقية، جعلت نداء الفطرة باقي حتى في نفوس الذين لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. ما يقتضيه الفكر اللاديني هو عدم قيمة الأخلاق، لكن مع ذلك تجد اللاديني خلوق لأنه فطر ووجد توجه عام بتأثير الدينيين جعله يأخذ بأخلاقه. طبعا يأخذ بأخلاقه في بعض الجهات ولا يأخذ بالأخلاق في جهات أخرى كما سوف نبين إن شاء الله. الركن الثاني لهذه النظرية هو الحريات الأربع. الإنسان حر في فكره وفي عقيدته، لا ينبغي أن يكبل حتى بالنظم الأخلاقية، له أن يدعو إلى الشذوذ، إلى تغيير الجنس، إلى الانتحار، إلى قتل الأجنة، وهذه الأمور أمور مشرعنة، يعني هذه قوانين موجودة عند الغرب أو بعض الدول الغربية. الحرية السياسية والاجتماعية، كل شخص من حقه أن يعطي صوت ويؤخذ بصوته في كيفية إدارة المجتمع، في كيفية وضع النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي. ثم تأتي الحرية الاقتصادية، له أن يتملك بأي طريق ويتصرف في أمواله بأي طريقة، لكن بشرط أن لا يتعدى على حقوق الآخرين. أصحاب هذه النظرية يقولون الإنسان في ظل هذه الحريات إذا عاش المجتمع اعتركته الحياة سوف يجد نفسه يتطور في كيفية تنظيم العلاقات الاجتماعية في ظل الحفاظ على هذه الحريات. هذه النظرية توجد عليها عدة إشكالات. الإشكال الأول هو أن هذه النظرية كما أسلفنا تجرد الإنسان من روحه المعنوية، تجعله مجرد موجود مادي بلا قيم بلا أخلاق. ولهذا انتشرت النزعة الفردانية في الغرب، قضيت على الأسر، انتشر الشذوذ، انت تلاحظ مثلا من الأمور الواضحة والملفتة والتي يتحدث عنها الإعلام الآن ظاهرة الهجرة، هجرة الأفارقة إلى أوروبا ومنع الأوروبيين المهاجرين من الدخول في بلادهم. أوروبا هذه التي تدعي كرامة الإنسان وحرية الإنسان وأن الازدهار ينبغي أن يكون للجميع، عندها أكبر احتياطي ذهب أو احتياطي من أكبر الاحتياطات. من أين تحصلوا على هذا الذهب؟ من البلاد الأفريقية التي تعيش تحت خط الفقر، ويستخدم الأطفال الذين مات منهم الآلاف في المناجم تحت الأرض وفي ظروف صعبة لكي ينتقل الذهب إلى أوروبا فتزدهر أوروبا ويعيش هؤلاء الحرمان. فلما أراد هؤلاء أن ينتقلوا لكي يعيشوا في نعيم الدول الأوروبية الذي صنعه الذهب الذي كان تحت أقدامهم، منعوهم من السفر، منعوهم من الدخول، جعلوهم طعمة لمياه البحر الأبيض المتوسط. أين القيم الأخلاقية في ذلك؟ أين شعارات كرامة الإنسان وحقوق الإنسان؟ تعال عند الفيتو الآن، حق الفيتو. هناك دول من حقها أن تقرر مصير العالم، تعطل أي قرار، مع أن عدد شعوب بعض هذه الدول أقل بكثير من شعوب دول أخرى لا يوجد عندها حق الفيتو. ما هو المعيار الذي على أساسه استحق هؤلاء حق الفيتو، صار لهم امتياز قانوني ولم يستحق غيرهم؟ ليس إلا القوة، هم كانوا المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وضعوا قانون مفصل على مقاسهم كما يريدون كما يحبون. ما دام الإنسان الغربي ينطلق من قانون البقاء للأقوى وأن الإنسان مادي خاضع لهذا القانون، من الطبيعي أن تجد هذه الازدواجية في وضع القانون وفي تطبيق القانون. الدكتور ريبورت بي جورج عنده كتاب بعنوان الضمير وأعداؤه، هذا قانوني أمريكي، يظهر أسفه لأن أمريكا رأس التحضر الغربي، رأس الليبرالية الغربية، شرعت قانون يجيز أن تبذل الأموال التي جمعت من الضرائب في دراسات تؤدي إلى قتل الأجنة. يقول نطفة الرجل خو جزء من الرجل، إذا أتلفت ما عندنا مشكلة، بويضة المرأة جزء من المرأة، إذا أتلفت ما عندنا مشكلة، لكن الجنين هذا بشري تكون، خصوصا إذا كان في الشهور المتقدمة، في الشهر الرابع، في الشهر الخامس، في الشهر السادس، إنسان كالإنسان في مرحلة الطفولة، كالإنسان في مرحلة المراهقة، في مرحلة الكهولة، وفي مرحلة الشيخوخة. يشرع نظام يجوز قتله. من الأمور المضحكة حقيقة أنه شخص مجرم ألقي القبض عليه وسجن، بعد مدة قال للسجانين يا جماعة أنا أشعر أنني امرأة لست رجل، وبمقتضى حقوق الإنسان وحريتي التي يكفلها القانون ينبغي أن أنقل إلى سجن النساء، وفعلا للجماعة أخذوه نقلوه إلى سجن النساء، ترتب على ذلك حالات حمل. هكذا يفكر بعض الغربيين خصوصا المشرع الغربي. الذين يروجون للثقافة الغربية لا يعكسون الصورة كما هي، يصورونها صورة بيضاء، يضعون مساحيق مكياج، يخفون بعض العيوب، لكن الواقع نحن طبعا لا ننكر وجود جهات إيجابية، لكن نظامهم لا يوصل إلى التوازن اجتماعي الذي يحافظ على القيمة الإنسانية. والدليل هذه الشواهد. الإشكال الثاني هو أن هذا النظام من داخله متآكل، نظام أن لكل شخص حتى لو كان ساقط منحدر أخلاقيا أن يعطي صوت في كيفية الحكم وفي كيفية النظام الاجتماعي. هذا مشكلة، خصوصا إذا كانت الشركات العابرة للقارات والمالكة للإعلام والدعاية هي التي تتحكم في المزاج العام. النتيجة سوف تكون الأغلبية شاذة يشرعا الشذوذ، الأغلبية تدعو إلى تغيير الجنس يشرعا تغيير الجنس، إلغاء نظام الأسرة يشرعا نظام إلغاء الأسرة. إعطاء صوت لكل شخص في المجتمع مشكلة، لابد أن تتوفر معايير في الشخص من حيث الكمال الروحي، من حيث التزامه بالقيم الأخلاقية، وإلا النتيجة سوف تكون مشكلة. فعلا النتيجة سوف تكون مشكلة. مثلا تصور لو أن نظام ديمقراطي اختار الأغلبية فيه النظام الدكتاتوري، ماذا سيصنعون الجماعة؟ سيطبقون النظام الدكتاتوري؟ يلزم أن يكون النظام الديمقراطي قد قضى على نفسه. لا يطبقون، يلزم من ذلك رفع اليد عن نظام الديمقراطي والأخذ برأي الأكثرية. ومشاكل كثيرة موجودة في هذا النظام الاجتماعي الذي يقدمه المفكرون الليبراليون. الإشكال الثالث وأكتفي به حتى لا يطول المقام هو أن هؤلاء ذكروا أن التجربة البشرية مع تطورها توصل الإنسان إلى نظام اجتماعي متوازي. هذا الكلام غير صحيح. لم، لأن هذا الكلام قيست فيه التجربة في النظام الاجتماعي على التجربة في العلوم الكونية. التجربة في العلوم الكونية يمكن أن يتجرد فيها الإنسان، يعني مثلا هل الأرض هي المحور ثابتة والشمس تدور حولها أم لا، يمكن كوبرنيكوس يتجرد عن أهدافه وعن مصالحه ويقرر النتائج الحقة، يمكن. وإلا الفضائح العلمية خصوصا في جين الشذوذ وفي نظرية التطور كتبت فيها كتب، لكن إلى حد كبير في التجربة العلمية يمكن أن نتوقع النزاهة، لكن في التجربة الاجتماعية من البعيد أن تحصل النزاهة من المجتمع البشري، خصوصا إذا كان على وفق الرؤى الغربية، لأن واضع النظام يريد أن يحقق رغباته مصالحه، من الطبيعي أن يراعي حاجاته ولو على حساب حاجات الآخرين، وهذا ما شاهدناه في حق الفيتو، وأيضا ما شاهدناه في إعطاء تصريح لحرق القرآن الكريم ثم نزول الشرطة لحماية من يريد أن يحرق القرآن الكريم. أنتم تدعون إلى السلم الاجتماعي، إلى بث روح المحبة بين المجتمعات البشرية، إلى احترام الآخر، أين ذهبت هذه القيم في قضية القرآن الكريم؟ شعارات فارغة تحركهم شهوتهم نزعاتهم النفسية، بغضهم للإسلام والمسلمين أعماهم عن كل شعاراتهم، وجعلهم يعطون تصريح رسمي، مع أن هذا الفعل فعل مشين جدا، يخلق روح العداوة، قد تترتب عليه أعمال انتقام. لكن الإنسان بطبعه إذا وضع نفسه في موضع المادة، تجرد عن قيمه، لا يمكن أن يكون متوازي في قراراته، متوازي في أفعاله، وبالتالي لا نتوقع منه أن يضع قانون يطلب فيه العدالة لجميع أفراد المجتمع أو لجميع المجتمعات البشرية. وهنا نأتي عند الإجابة الثانية، وهي الإجابة الصحيحة: الإنسان عاجز عن وضع قانون متوازن يحقق السعادة للمجتمع البشري، والتاريخ خير شاهد. وما ذكرناه غيض من فيض، نقطة من بحر الشواهد التي تبين أن الإنسان في وضعه للقوانين يتحرك من نزعاته النفسية، من رغباته الذاتية. من هنا نحن بحاجة إلى قانون يكون موضوعا من جهة لا تتأثر بالنزعات الإنسانية، وينطلق من الروح المعنوية للإنسان، من أن الإنسان موجود معنوي عنده قيم، وليس مجرد آلة مادية يتحرك لتحقيق رغباته، جهة لا تجرد الإنسان من طبيعته، طبيعة حب الذات وطلب الكمال، كما فعل النظام الاشتراكي عندما ألغى الملكية الخاصة، وأيضا لا تغول شهوة الإنسان وتطلق ما في الإنسان من وحش يريد أن يتحصل على ما يريد ولو على حساب الآخرين، كما يفعل النظام الرأسمالي والنظام الليبرالي. جهة توظف طبيعة الإنسان ضمن معارف حقه وقيم حقه في تكميل الإنسان وتحقيق روح العدالة، وهذه الجهة هي التشريعات الإلهية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا يمكن أن يتحقق القسط والعدل إلا في ظل عبودية الله تبارك وتعالى، وفي ظل ربط الإنسان بالله وبالقيم الإنسانية، من عدالة، من حب، من رحمة. هنا تتحقق العدالة، العدالة في ظل قانون الله عز وجل. وأما النظام الذي يبعد الإنسان عن خالقه، عن الخالق الذي وضع قوانين ناجعة ووضع قانون جزائي مؤثر لا يمكن أن يتفلت منه مخالف، إن تفلت في الدنيا لن يتفلت في الآخرة. تجريد الإنسان عن العلاقة بالله يعني إيجاد وحش كاسر ينتهك الأعراض، يسفك الدماء من أجل مصالحه الخاصة، كما كان عمر بن سعد. عمر بن سعد ما الذي ذهب به إلى قعر جهنم. وعده عبيد الله ابن زياد بملك الري وجرجان. فوالله ما أدري وإني لحائر. أخير نفسي على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوم بقتل حسين. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين. يقولون سوء نفسه وسوء عمله ذهب به إلى إنكار عقيدة أساسية من عقائد الإسلام، ثم وقع فيما وقع فيه، حتى دعا عليه إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من موطن. قال له: أي عمر، أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بلاد الري وجرجان؟ لا والله لا تهنأ بذلك أبدا، كأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان في الكوفة ويتخذونه غرضا بينهم. ودعا عليه عندما تقدم علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية: لما نظر إليه الإمام بكى، جرت دموعه على خديه، طأطأ رأسه، يقول الراوي حتى لا يراه شامت لعظم الموقف. هذا علي الأكبر حبيب الحسين، شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى هذا الغلام. اللهم مزقهم تمزيقا، شتتهم تشتيتا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا. ثم تقول الرواية: رفع صوته ونادى: يا عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يذبحك في فراشك. ثم قال: بني علي، هلم إلي أودعك وتودعني، أولي من تلاقى وعند الودع مشابق طول لمن هوى وليل، لا ابن لبيا ولا أبولا على ولدا يا ويلي، وداع لقشر يشم حسين خد ابنا ويحب، ودمع مثل دمع ابنا يصب، نار اللي بقلب ابنا بقلب يخفيها على ابنا ونوب تظهر. عظم الله أجري وأجوركم. برز علي الأكبر، توجه ناحية المعركة، قاتلهم قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين، كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى، ويذرهم ذر الريح الهشيم، وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي. هذا والإمام ينظر إليه، وليلى في الخيمة تنظر إلى وجه أبي عبد الله. فلما برز بكر بن غانم تغير وجه إمامنا،
قالت ليلى أبا عبد الله هل جرى لولدي مكروه؟ قال لها لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. سمعت حبيبي رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب. فنشرت شعرها وكشفت عن صدرها ورفعت يديها وقالت إلهي بغربة أبي، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب رد ولدي علي سالما. استجاب الله دعاءها، احتز علي رأس بكر بن غانم وجاء وهو يقول صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا يا حسين هل لي جائزة؟ قال له بني ما تريد؟ يا بو يا شربة مية، يا بو يا شربة مية الكبدي أتقوى ورد للميدان وحدي، يا بو يا انفطر قلبي وحق العطش والشمس والميدان والحر. تقول بعض الروايات قال له إمامنا بني علي ضع لسانك على لساني، وإذا بعلي ينادي وأبتاه وحسينا، أبا يا حسين أنت أشد مني عطشا، كأن لسانك الخشب اليابسة، أين المنادي وحسين؟ يقل له سهلا يا بويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يا عيناي، منين اجيب شربة الماي وانا العطش مثلك يبس حشاي؟ بني علي اصبر، سوف يسقيك جدك رسول الله صلى الله عليه وآله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجري وأجوركم، تهيأوا للمصيبة العظمى. رجع الأكبر إلى الميدان، أخذ يقاتل قتالا عظيما، احتوشوه من كل جانب، شدوا عليه من كل جهة. يا الله يا رسول الله، فشد عليه العين وضربه بالرمح في خاصرته. اين المنادي وعليا؟ انحنى على عنق جواده، فشد عليه ابن منقذ العبد وهو شاهرا سيفه، ضربه على ام راسه. أين المنادي وعليا؟ بعد ما شرق الهامات والطاس جات ضربة العبد على الرأس، ضعف وتناوب بسيوفها الناس، شبك على المهر به المهر فار، شبك على المهر لبى لا يودي لابوه حسين عن القوم يحمي، اثار المهر للعدوان فربي وتشبيه بموسط العسكر، احاط به من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، قطعوه إربا إربا. لما بلغت روحه التراقي قال السلام عليك يا أبتاه، هذا جدي رسول الله يقرئك السلام وقد سقاني بكأسه الأوفى. يقول بعض أرباب المقاتل لما سمع إمامنا الحسين صوت علي الأكبر أخذ يجلس تارة ويقف أخرى، وهو يضرب على فخذه وينادي وينادي عليا. يا الله انحنى إلى مصرعه، رآه بأية حال يا مؤمن مقطعا إربا إربا، انحنى بجانبه، جعل صدره على صدره، خده على خده، ونادى بني علي على الدنيا بعدك العفا. يا ابو يا من سمع يمك، سمع يمك ونينا، ومن شبحات لعند الموت، لعند الموت عين للعشرين، ما وصلن ما وصلن سني، وحاتفني عليك الدهار الدهار لقشا. يا بويا من عدل راسك، عدل راسك ورجلك، ومن غماض عيونك واسبال واسبال ايدك، يا نور العين كل سيف كل سيف وصل قطع قلبي، ولعند حجاي لعند حجاي سدّ